بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. عندي بقية أسئلة من اللقاء السابق. الأخ أبو عيسى بالأمس سأل مجموعة أسئلة، بقي له سؤال أو سؤالين عفوا، الأخت أم حارس أيضا ومهرة، هؤلاء يعني ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهم. الأخ أبو عيسى يسأل يقول بعض الناس يعني يصلي من الليل، يقول سرد، يعني يجيب تسليمة واحدة، يصلي سرد يعني ما يصلي مثنى مثنى، يقول ما الحكم في مثل هذا؟ أخوي أبو عيسى بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لصلاة الوتر أو قيام الليل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلاها على أوجه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أصلا قال في قيام الليل، قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح، وفي لفظ فإذا خاف أحدكم الصبح فليوتر بركعة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي مثنى مثنى، وثبت عنه أنه سرد قيام الليل، سرد الوتر، فثبت عنه أنه صلى 5 ركعات بتسليمة واحد، وثبت عنه أنه صلى 7 ركعات بتسليمة واحد لا يجلس إلا في الركعة الأخيرة، وثبت عنه أنه صلى 9 ركعات بتسليمة واحدة، جلس في الثامنة يسبح ويذكر الله ويدعو، ثم قام إلى الثامنة فأتى بها ثم سلم عليه الصلاة والسلام. وأيضا ثبت عنه أنه كان قد صلى 3 ركعات سردا، يعني صلى 3 ركعات سردا من دون تشهد أول، وإنما بتشهد واحد، يعني بمعنى أنه سلم سلاما واحد. فهذا الأمر فيه واسع ولله الحمد والمنة، فما ينكر في مثل هذا لأن هذا من السنة ولله الحمد. طيب نأخذ مجموعة من الاتصالات تنتظر. تفضل يا سعاد من ليبيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، هل يجوز للإنسان الذهاب للحج وعليه دين أم لا؟ السؤال الثاني، أنا فاتتني صلاة قيام الليل والوتر، هل من الضروري أني نصليها في وقت صلاة الضحى ولا في وقت في أي وقت ما دام تذكرتها؟ السؤال الثالث، أنا يا شيخ أخوي مدخن وبكثرة لدرجة معناها بدي أثر على صحته، مهما نصحناه قلنا مضر بالصحة ومن ناحية الشرع لا يجوز، لكن بدون فائدة، تو هو يا شيخ يسمع فيك، نبيك تقدم له نصيحة
إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
أهلا وسهلا أختي. أم عوف تفضلي. أم عوف، أم عوف تفضلي معنا ولا راحت؟ تفضل أخي أبو محمد.
أهلا والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بغيت عندي سؤال.
تفضل طال عمرك، أنت على الهواء تفضل.
أبغى أسأل، أنا عمري 84 سنة،
ما شاء الله،
أصلي بالليل على كرسي،
أي
جائز ولا ما جائز؟
إن شاء الله. والفرائض؟
أما الفروض أصليها الحمد لله وأنا سليم يعني.
أي ما شاء
الله. الليل لما أصلي أصلي على كرسي.
الله يوفقك يا أبو محمد.
جائز ولا ما جائز؟
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
يعطيك العافية.
الله يعافيك، مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت أم حارس بالأمس تسأل تقول هل يجوز قراءة سورة البقرة على ماء ورشه في البيت؟ أخت الفاضلة، أولا بالنسبة لقراءة سورة البقرة يعني فيها فضائل كثيرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، ولا تستطيعها البطلة. هذا واحد. الأمر الثاني، لو قرأت آيات من البقرة مثلا، خواتيم البقرة مثلا أو أول البقرة فيما ثم شربتي أو اغتسلت فيما، في بأس إذا كنت تعانين من شيء. أما رش الماء في البيوت فسبق أنني تكلمت على هذه المسألة وذكرت بأنه ينبغي للمسلم أن يبتعد عن مثل هذه الأساليب ومثل هذه الطرق التي الآن وللأسف الشديد انتشرت بين كثير من الناس، وأصبح باسم التجربة يأخذون كلام بعض أهل العلم يختطفون من رحمه ومن سياق يوظفون توظيفات في واقع الأمر تؤدي إلى شعوذة وتؤدي إلى والعياذ بالله أشياء مخالفة وقد تكون إلى بدع. ولذلك يا إخواني بارك الله فيكم ويا أخواتي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هديه أكمل الهدي، وسنته أحسن السنن وطريقته أفضل الطرق عليه الصلاة والسلام، وهو الذي علمنا وهو الذي وجهنا وهو الذي ما من خير إلا ودلنا عليه وما من شر إلا وحذرنا منه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نرقي أنفسنا من الشيء الواقع ومن الشيء المتوقع. فالإنسان مثلا قراءة سورة البقرة في البيت، سورة البقرة بذاتها أهل العلم يقول ليست رقية، إنما آية الكرسي هي الرقية. خواتيم سورة البقرة أيضا هذه مما من 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 الثلاث التي أعطاها الله عز وجل لنبيه في ليلة المعراج، أعطاه ثلاث أشياء من ضمنها خواتيم سورة البقرة من قول الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر. هذه من قرأها في ليلة كفتاه كآية الكرسي، كذلك أول البقرة. طيب يذكر أهل العلم ذلك. والمقصود يا أختي الفاضلة ابتعدوا عن قضية رش الأشياء هذه في البيت، الملح والماء المقري والدخونات هذه، ويعني بعض الأشياء اللي الآن الناس توسعوا فيها للأسف الشديد. حتى بعض الناس الآن يقول لك والله هذه يعني تسحب الطاقة السلبية وشيء من هذا القبيل بالنسبة للملح، هذا ما ينبغي. ويجب على المسلم أن يتوكل على الله ويعتمد على الله ويفوض أمره إلى الله. وحتى الآيات القرآنية هذه إذا لم يجعل الله فيها الشفاء فما يشفى الإنسان. يعني أنت لما تقرأين الآية القرآنية تقرأين وقلبك معلق بالذي في السماء جل وعلا وتقدس، هو الذي بيده الأمر، فقد تنفع القراءة وقد لا تنفع. مثل الدواء الآن يقول الطبيب 100% هذا الدواء نافع ويشربه المريض وما يشفى. فالله عز وجل بيده الأمر وإليه يرجع الأمر. واتركوا بارك الله فيكم الرش وما الرش والأشياء هذه كلها اللي توسع فيها الناس، واللبان وما اللبان يدخلون في البيت يقولون يطرد الجن، والملح يطرد الطاقة السلبية ويؤثر على الجن، وين الدليل؟ ما في دليل. فيا أخواني وأخواتي يعني التزموا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قرأ آية الكرسي في الليل ما يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ رب الناس، وينفث في يديه ثلاث مرات ويمسح سائر جسده. كان يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. حتى لما شكى له رجل أنه لدغته عقرب قال لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما ضرك شيء أو ما أصابك شيء. أيضا أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذه استعاذة جمعت الاستعاذة من الشر كله، سواء الأرواح الخبيثة أو الأشياء المحسوسة، هذه استعاذة عظيمة. وين الناس عنها؟ أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وليقرأ الإنسان يعني الآيات التي هي رقية، لأن ليس القرآن ليس كله رقية، وإنما هناك آيات رقية. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري في لما قرأ على الملدوق سورة الفاتحة قال وما يدريك أنها رقية، تعجب منه كيف عرفت أنها رقية. وفعلا سورة الفاتحة رقية، يقرأها الإنسان 7 مرات في النهار و7 مرات في الليل يشفى بإذن الله جل وعلا. مهرة بارك الله فيها تسأل تقول تريد نصيحة لأناس يلعبون النرد أو لعبة اللودو أو شيء من هذا القبيل، ما الحكم؟ أختي الفاضلة مهرة بارك الله فيك وزادك الله حرصا وأصلحك لأهلك ولوالديك. أولا بالنسبة للنرد، النرد محرم بإجماع العلماء، العلماء مجمعون على حرمة النرد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، ويقول عليه الصلاة والسلام من لعب بالنرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. ولذلك العلماء مجمعون على حرمة النرد. والنرد أنواع وأشكال، ولذلك بعض العلماء من أهل التحقيق يرون بأن حرمة النرد حرمة مقاصد، وبعضهم يقول حرمة وسائل. والذي يظهر بأن النرد محرم جملة وتفصيلا، يعني بمعنى سواء كان بفلوس أو بغير فلوس، سواء كان يلهي عن ذكر الله أو لا يلهي عن ذكر الله، هذا محرم لذاته. ولذلك أنت تقولين النصيحة، شريعتنا اللي يشوف النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وأيضا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تدعوان المسلم إلى أن يكون قوي في بدنه وروحه وعقله، قوي في بدنه وروحه وعقله. فالإنسان يغذي عقله وروحه بقراءة القرآن، بقراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، بقراءة الكتب النافعة، بقراءة كتب الشعر، شعر. يعني بعض الناس يقول يعني دائما نقرأ قرآن، لا مو بدائما، اقرأ قرآن واقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، واقرأ في الأدب، واقرأ في الشعر، واقرأ في الجغرافيا. الآن بعض هؤلاء يا بنتي مهرة لو سألتيهم عن عواصم دول الخليج ما عرفوها، لكن ما شاء الله بالنرد شاطرين، اللهم بارك بالنرد شاطرين، لكن الجغرافيا يعني تعلموا، يعني هذا علم ينفع، هذا يضيف للإنسان شيء. النرد هذا شو يضيف للإنسان؟ إيش يضيف له؟ والله ما يضيف له شيء، بالعكس، بل بعض العلماء يقول بأن هذا يعني يحجر العقل، يجعل العقل لا ينمو، يجعل العقل لا ينمو. فأنت تقولين نصيحة، اقرأوا غذوا العقول، غذوا الأرواح، كتب التفسير، كتب الأدب، كتب الشعر، الجغرافيا، الرياضيات، خذوا دورة في اللغة الإنجليزية، خذوا دورة في اللغات الأخرى، والله أنفع من لعب النرد. حطوا برامج مثلا ثقافية، برامج، والله لو أشوف عالم الحيوان برنامج ثقافي يشوفني كيف الحيوانات تعيش وآية من آيات الله، أفضل لي من أجلس أضيع وقتي على 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 النرد. كذلك البناء الجسماني، يعني اللعب مثلا بالكرة، مثلا ممارسة الرياضة، ممارسة السباحة، الإبداع والإنتاج ونفع البلد، يكون الإنسان عنده حرفة معينة يقدم للبلد شيء، يقدم للناس، للمسلمين، للبشرية شيء من هذه الأشياء. أما هذه القضايا هذه تخلي الإنسان حبيس حول هذه الأشياء مع أن الشرع حرمها. بعض الناس يقول طيب وين نروح؟ البدائل الكثيرة المباحة ولله الحمد، والمن السباحة والجري والركض والتنزه حول البحر وفي الصحراء، زيارة الأقارب، الأرحام، الكتابة، الإبداع، يكتب الإنسان مقال، يكتب الإنسان موضوع يسهم في نفع البلد، نفع نفسه، نفع أهله، نفع كذا. فالمقصود يا بنتي ما دام طلبتي نصيحة، هذه نصيحة بارك الله فيك، الإنسان لو والله لو أجلس على برنامج ثقافي، برنامج علمي، برنامج يضيف لي شيء، أشعر بأنه أضاف لي شيء، أضاف لي والله من الناحية الدينية الشرعية، من الناحية الفكرية، من الناحية الثقافية، من معرفة العالم. الآن عندنا أغلب أولادنا وجيلنا الآن ما يعرفون رموز أهل الإسلام، ما يدرون، لو تقول له العشرة المبشرين بالجنة منهم ما عرف، يمكن يعرف واحد اثنين، يعني للأسف. ليش؟ لأنه أصبحت هناك اختطاف، اختطفتهم هذه الألعاب، سواء النرد أو البلاي ستيشن أو غير ذلك من الألعاب اللي أخذت وقت الأولاد. أنا ما أقول بأنه والله ما يعني حرام لعبة، لكن أن تأخذ الوقت كله، هذا هنا المسألة التي ينبغي حقيقة أن نتوقف عندها. أم ثاني تفضل. أم ثاني ها تفضل. أم ثاني تفضل، أنت على الهواء. طيب تفضل يا محمد.
مرحبا شيخ.
مرحبتين، أهلا وسهلا.
السلام عليك شيخ، مساك الله بالخير.
مساء الخير والعافية، مرحبا.
حياك الله طول عمرك شيخ.
الله يحييك
شيخ. طال عمرك، أنا عندي بناية شيخ جديدة.
اي نعم.
وبغيت أجرها على يعني مستثمر، يوم مستثمرين وايدين.
اي
مستثمر يعني، فأنا ما بعرف شو بيحطون في هالبناية. شيخ ما أعرف كيف يعني، ياخذ مستثمر يعطيك مثلا على في السنة أربع شيكات. وانت ما تدري شو كيف خلي شو بيكون الاستعمال في هذه البناية.
أخوي محمد أكيد أنت شكيت فيهم، وإلا الأصل الطبيعي إيه؟ الإنسان يأجر طبيعي. أنت لاحظت شيء مريب عليهم؟
لا شيخ، أنا بعد ما أجرت لكن يجوني وايدين.
إيه؟
أنا استفتي شيخ قلبي، يعني أشو مو مرتاح.
إيه؟
يعني فندق من الفنادق قابلوا احنا بقى حق موظفين. فبعد شيخ اني ما ارتحت نفسيا يعني.
ان شاء الله انا بفصل لك اخوي محمد، ابشر.
نعم شيخ،
ابشر ان شاء الله.
طول عمرك.
عمرك طويل. تفضل.
طول العمر. في واحد يبني مسجد.
ايه.
مثلا بيجعل العائله كلها، جايز شيخ يعني؟
ان شاء الله ان شاء الله.
الله يطول عمرك. مشكور يا شيخ.
طويل. مرحبا. شكرا. مرحبا. مرحبا.
طول عمرك، مع السلامه.
عليكم السلام. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حال شيخنا؟
طيب حالك، مرحبا، اهلا وسهلا.
اقولك الشيخ ادعى.
ايه؟
ادعى اني في الليل في النهار يجوز في الركوع والسجود.
في الركوع والسجود؟
السجود. يجوز يعني ادعى في النهار في الليل عادي ولا
ان شاء الله
بس في التهجد؟
ان شاء الله ان شاء الله يا راشد.
جزاك الله خير طول الله عمرك.
مرحبا. والله. مرحبا. تفضل يوم ثاني.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام.
يا شيخنا أنا عندي استفسارين. عندي مشروع ملابس نسائية حابة أسوي له دعاية وإعلان. فكرت أبعث لأحد هذيل اللي يعملون دعايات وإعلان، ولكن أشترط عليها أن ما تلبسها من باب أن ما تكون هي لابسة اللبس ويطلع جسمها، خاصة أن هاي الحسابات تكون مفتوحة. فإذا في حال ما راح يطلع وجهها، هل هذا الشيء حلال أم حرام؟
وهي والثياب يعني ساترة فيها حشمة.
نعم، الجلابيات البيت اللي تكون واسعة، مش مثلا فساتين أو محددة للمفاتن، لا.
طيب.
جلابيات واسعة وكمها طويل، ولكن منطقة الصدر مفتوحة.
طيب يا.
هذا أول سؤال. الشيء الثاني يا شيخ، أنا حبيت أني أدخل غير الملابس النسائية، حبيت أسوي عبايات، ولكن أيضا سمعت من بعض الأقارب أن العبايات في زمننا هذا البنات يلبسونها للأماكن الخارجية مثل العمل وغيره. فأنا هل يا شيخ ممكن أعمل عبايات وأحط ورقة على كل عباية أني أنا أبرئ ذمتي أن أنتوا إذا بس لبستوها في مكان اختلاط، ولا هل أنا أؤثم في كل الحالات لأني سويت عبايات وعليها جزء من يعني بعض الزينة؟
إن شاء الله يوم ثاني.
شكرا جزاك.
مرحبا مرحبا.
الله يحفظك، مع السلامة.
أم عوف تفضلي.
ألو، السلام عليكم شيخي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي بعض الأسئلة.
تفضل أختي.
والدي يعني صلى 7 أشهر متوفي. وصل قبل ما يصلي. يعني جد نقول له صلي وسوي، يعني ما يرد علينا، هو رجال كبير.
نعم.
إيه يعني ما يعني إيش من عمل؟ وأسألت الله ابني مسجون. ويعني طريق ومسافة بعيدة وأروح وأجي، يعني هل هذا أجر له يعني ابتلاء من رب العالمين؟ والحمد لله والشكر
إن شاء الله يا معوف.
والدعاء يعني للمسجون أشنو؟
إن شاء الله يا معوف.
وعندي سؤال، لا بالسجود يعني هل يصير مدعي قاسي؟
كيف كيف؟
بالسجود.
أيوة.
إيه يعني أدعي.
إيه طيب.
يعني
طيب.
من أخلص الصلاة أدعي له.
إن شاء الله إن شاء الله.
إيه.
الله يحييك.
يلا تسلم شيخي.
مرحبا.
مع السلامة.
تفضل يا أحمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
مساك بخير.
مرحبا أخوي.
الله يحفظك إن شاء الله.
أهلا وسهلا.
شيخ أنا جايين من السفر عن طريق البر.
إيه.
وصاحب السيارة ما رضى يوقف نصلي. المهم المغرب والعشاء. فاتت يعني علينا أذن العشاء في 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 الحي اللي نسكن فيه.
إيه؟
الحين كيف نصلي المغرب وكيف نصلي العشاء؟
إن شاء الله يا أحمد.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب طيب أرجع للأسئلة. عندي الأخت سعاد بارك الله فيها من ليبيا تسأل، تقول بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يذهب إلى الحج وعليه دين، هل يجوز له أن يذهب؟ نعم أخت الفاضل، يجوز للإنسان الذي عليه دين أن يذهب إلى الحج إذا كان الدين على شكل أقساط شهرية، أو كان لم يكن الدين حال، يعني بمعنى ليس لا يكون صاحب الدين يطالب الإنسان الذي يريد الحج. أما إذا كان الدين حال الآن حال، والرجل يريد الحج وما عنده قدرة على أن يحج إذا سدد الدين، فإذا سدد الدين ما يحج، أيهما يقدم؟ يقدم الدين، يقدم الدين. لماذا؟ لأن حقوق العباد المالية مقدمة على حق الله المالي، لأن عندنا إذا تعارض حق الله المالي وحق العباد المالي مقدم حق العباد، فحقوق العباد مبنية على المشاحة والمخاصمة والمطالبة، الناس ما ترضى، كل يريد حقه، والله عز وجل يقول من استطاع إليه سبيلا. إلا إذا استأذنه قال اسمح لي هذه السنة أنا رايح الحج مثلا، وإن شاء الله بعد ما نأتي من الحج ويرزقنا الله عز وجل نسددك، وأذن ما فيها شيء الحمد لله. أما إذا كان أصلا الدين أقساط شهرية يدفعها، مثل الذين يشترون سيارات بأقساط، أو مثلا الدين بعد سنة أو بعد 6 أشهر والحج قريب، ما في شيء والحمد لله رب العالمين. سعاد تقول بأن يعني حينما يفوتها شيء من قيام الليل، هل لابد أن تصليه وقت الضحى ولا في أي وقت؟ أخت الفاضلة، أولا بالنسبة لمن فاته قيام الليل والوتر مثلا، يصليه من الضحى وينتهي القضاء بدخول وقت الظهر، فإذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر انتهى وقت القضاء، لأن هذا الوقت كله تابع لليلة، هذا الوقت تابع لليلة، وما بعد الظهر تابع للمساء، تابع للمساء، ولذلك أخت الفاضل يعني الإنسان يصليها في هذا الوقت. فإذا أذن عليه الظهر ولم يصلي خلاص ما في داعي أنه يأتي بقيام الليل. وطبيعة الحال ننبه دائما إلى أن الإنسان إذا قضى الوتر الذي فاته من الليل يقضيه نهارا شفعا وليس وترا، يعني إذا كان يصلي من الليل 3 ركعات ونام مثلا تلك الليلة واستيقظ في الصباح وصلى الصبح ثم انتظر وقت الضحى فأراد أن يقضي الركعات 3 يصليها 4، ما يصليها 3 يصليها 4، ركعتين ركعتين. إذا كان يصلي من الليل 11 ركعة يصليها 12 ركعة، لأن الوتر في الليل وليس في النهار. سعاد بارك الله فيها تسأل عن يعني حكم التدخين، تقول لها أخ يشاهدنا الآن تقول بأنه مدخن ويدخن بشره حسب ما ذكرت، تقول حاولنا معه وبينا له كذا، فتقول إلى الآن متمسك بقضية شرب الدخان. أخوي الفاضل بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لشرب الدخان نتكلم عليه من ناحيتين، ناحية دينية شرعية وناحية صحية. أما الجانب الشرعي فبارك الله فيك، الدخان من الخبائث وهذا باتفاق أهل العقول، والله جل وعلا يقول عن نبيه عليه الصلاة والسلام ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وربنا جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقد ثبت في حالات كثيرة جدا أن الدخان سبب من أسباب كثير من الوفيات وسبب من أسباب كثير من السرطانات والأمراض المستعصية، نسأل الله السلام والعافية لك ولجميع المسلمين. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن المنتحر الذي يموت بالسم، قال ومن قتلنا ومن تحسى سما أتى يوم القيامة يتحسه في النار. وشرب الدخان إذا قلنا بأنه سبب من أسباب الوفاة والعياذ بالله، فيكون هذا الإنسان قد قتل نفسه، ولذلك يسمونها الآن الموت البطيء، الموت البطيء. وأنا بنفسي رأيت حقيقة مشاهد لمدخنين والله إنها منطبعة في الذهن، تبعث على الحزن والأسف والأسى على أحوال هؤلاء المدخنين، لا سيما يعني التشريح الباطني، تشريح الرئتين وأشياء من هذا القبيل، وهي معروضة في عيادات التدخين ومعروضة في كل مكان. الأمر الآخر باتفاق الأطباء الآن حتى يكاد يكون إجماع أو اتفاق على أن الدخان سبب من أسباب أمراض، وذكروا منها بعضها يزيد على 50 مرض، وأشد هذه الأمراض سرطان اللسان وسرطان اللثة وسرطان المريء وسرطان الرئتين، نسأل الله العافية والسلامة. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، هذا الدخان لا خير فيه، لا خير فيه، ما سمعت أحد يقول في الدخان فوائد أبدا. يعني لو جبت الآن مدخنين سألتهم ما هي فوائد الدخان، ولا فائدة، ما يذكرون ولا فائدة. الله عز وجل قال في الخمر فيه منافع للناس، يعني حرام لكن فيه منافع يعني تجارية وكذا، لكن الدخان أبد ولا منفعة، بل مضاره هي المتيقنة والمتحققة والموجودة، نسأل الله العافية والسلامة أن يحمينا وإياكم جميع المسلمين. فالواجب عليك يا أخي الفاضل أن تنتهي عن هذا الأمر، وطيب أنك تبدأ بشكل تدريجي، مثلا إذا كنت تشرب مثلا في العلبة في اليوم خليها نصف علبة مثلا، أو تتدرج بشكل طبيعي. وأنا أفضل أنك تزور عيادة مكافحة التدخين، يعطيك الطبيب أو المعالج أو الأخصائي طريقة وبرنامج تمشي عليه مع الوقت بإذن الله تعالى، ستجد نفسك في عافية. أمر آخر، المدخن مؤذي للمؤمنين والمؤمنات، ومؤذي لأهله ولزوجته ولأولاده ولأهل بيته، والله عز وجل يقول إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ضار ضار الله به. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه دخل عليه رجل وتجشأ، تعرفون الجشاء، الشخص الذي امتلأت بطنه بالطعام ثم يسمونه تارع ولا تجشأ، قال عليه الصلاة كف عنا جشاءك، غضب عليه الصلاة لأنه أصدر رائحة كريهة فيها شيء من الطعام، فكيف بالذي ينفث السم على الناس، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك يقول الذين يعني لهم عناية بمسألة، يقول هؤلاء الذين يستنشقون الدخان
من المدخن أشد ضررا من المدخن، أشد ضررا من المدخن. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، انتهي عن هذا واستجب لله، والله عز وجل سيعوضك خير، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وإذا تركته سيحبك الناس كلهم، لأن المدخن خاصة في بيت واضح أنكم يعني بيت متدين وبيت صالح، يعني الناس يتأذون لما يدخل، كل يتمنى أنه ما دخل، وكل يفر عنه، ما يحب أن يجلس معه، رائحة كريهة وفمه كريه وثيابه كريهة ويعلق الدخان بثيابه، ما أحد يحب قربه، وهذا والعياذ بالله يعني عاجل، هذه عقوبة معجلة، هذه عقوبة معجلة، نفرة الناس من المدخن والابتعاد عنه هذه عقوبة معجلة. فانتهي بارك الله فيك واستجب لله، واستجب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ستجد الصحة والعافية. يمكن أنت شاب في هذه المرحلة ما تشعر بشيء، لكن هذا كله سيأتي، سيظهر لك في وقت أنت بأمس الحاجة إلى الصحة وللنشاط، سيحصل هناك يعني أمور ومضاعفات عندك خطيرة جدا. غير هذا وذاك، غير هذا وذاك، استجابة لله واستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام، فالدخان لا خير فيه لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية العقلية. طيب عندي فاصل قصير ناخذ ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخ أبو محمد من خورفكان بارك الله فيه، يقول عمره 84 سنة، يصلي بالليل على كرسي، يقول صلاة الفرض الحمد لله أصليها قائم، يقول ما الحكم في صلاتي على الكرسي في قيام الليل؟ أبو محمد الله يرضى عليك، والعمر كله إن شاء الله على طاعة وخير، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منك ويزيدك حرص. أخوي الفاضل ما فيها شيء، يجوز للإنسان يصلي السنة جالس أو على كرسي، الحمد لله ما فيها شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى جالسا أحيانا، صلى جالسا السنة، وأيضا كان يقول عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. فيجوز للإنسان القادر على القيام أن يصلي النفل جالس، لكن في الفرض لا، ما يجوز. اللي يستطيع القيام في الفرض لازم يقوم، لازم يقوم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فعلى جنب. فيجوز بارك الله فيك أن تصلي جالس وتطيل في القراءة وتطيل في الصلاة، هذا كله جائز ومشروع ولله الحمد. محمد من دبي يقول أنا عندي بناية جديدة وحقيقة يقول أريد أن أؤجرها أستثمرها، يقول جاني مجموعة من المستثمرين، يقول أنا ما ارتحت نفسيا إلى هؤلاء، يعطوني 4 شيكات في السنة، يقول أؤجرهم ما يعني، يقول في نفسي شيء، ما الحكم؟ أخوي محمد بارك الله فيك، أولا الله عز وجل أباح البيع وأباح التجارة، يقول جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، قل جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالبيع والشراء والتأجير والاستثمار كل جائز ومباح ولله الحمد والمنة. عندي مسألة ثانية، وهي أن الإنسان إذا تقدم له شخص لاستئجار بناية أو برج أو مثلا شقق مثلا، والشخص هذا ما عندك معلومات ولا عندك شيء عنه مثلا، وظاهر السلامة ما فيها شيء، ما فيها شيء. الآن يعني لو قدر الله أجرت عائلة مثلا، عائلة وتفاجأت وإذا الرجل يشرب خمر، أنت ترتكب حرام؟ ما ترتكب حرام، أنت ما عليك شيء، الإثم عليه هو، أنت أجرت هذه العائلة. فإذا جاءك شخص وأنت يعني ما تبين لك، ما في علامات ولا قرائن ولا بينات ولا شيء يدل على أن فيه ريبة، ما فيها شيء أخوي الفاضل، تأجر والحمد لله. أما إذا تقدم لك شخص وأنت تعرف هذا الشخص، تعرف بأن سكير مثلا، نكير، راعي فساد وراعي شر وكذا، وقالك والله أبغى بنايتك هذه، تقول له لا، لأن الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. ولو أتوك مثلا يعني شركة أو كذا، يقولك نبغى هذا سكن للعمال، سكن للموظفين، وهم قد يشتغلون شغل آخر يعني فيه يخلطون عملا صالحا وآخر سيئا، ما في شيء تأجرهم للسكن، ما عليك من شغلهم، شغلهم في ذمتهم، لكن بالنسبة لك أنت ما فيها شيء والحمد لله. طيب عطنا يلا اثنين بس، تفضلي يا حنان.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حابة نسألك كم سؤال. أنا عندي مشكلة، جاني مرض من 2009، كنت مع أهلي بتعشى وقلبي بقى بيدق هيك. فرحت الدكاترة اللي بيقول اكتئاب نوبات هلع، وقالوا لي روحي على المغرب وعلى تونس، واللي بيقول لي ضربت جن، واللي بيقول لي عملوا لك سحر. ويا شيخ لي اجي شهرين هيك بتعاملت مع شيخ بس تزلي طلاسم وقلبي ما استريح. فقلت يا ربي اشفيني، اصلا والله يعني ماني كبيرة بالعمر بس والله ماني معاش قدرت على المرض. فقلت قالوا لي لا استعيني بالصبر والصلاة والقرآن، وهلا يعني بديت بالقرآن بس بحس حتى لما بسمع سورة البقرة بحس جسمي من فوق كأنه بيغلي، دقات قلبي بتدق. يا ترى أنا بعمل الصح يا شيخ ولا غريت على الشيخ الأول اللي دز الصلاة؟
أبشري يا حنان أبشري. مرحبا مرحبا،
سمحنا يا شيخ طول الله في عمرك.
إن شاء الله لا بتسمعين إشارة توجيه، نكتفي. طب من أبو صالح على السريع لو سمحت.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أمسي عليكم بخير يا سيدي الشيخ.
مرحبا أبو صالح مرحبا.
الله يهديكم العافية. الشيخ العزيز، ما هو الحكم من الشخص الذي يصلي والغترة زلها عينيه؟
إيه.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني الله يحفظك، عندما الإمام يعني يصل آية السجدة ثم يركع ويقوم، هل المصلي يعني يقرأ الفاتحة من جديد أو يصمت؟ جزاكم الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب نكتفي، سامحوني لأن بكرة عندنا حلقة تسجيلية ولذلك ما أحب أني أخر الأسئلة يعني يوم الأحد. طيب الأخ محمد يقول بالنسبة للشخص يجوز يبني مسجد ويجعل ثوابه وأجر، يجعل ثوابه وأجره كل العائلة، يجوز يجوز للإنسان أن يبني مسجد ويرجو ثوابه له والأولاده وزوجته وأبوه وأمه الحيين أو الميتين، جائز ولله الحمد، ويصل الأجر والثواب. راشد بارك الله فيه من أبو ظبي يقول بالنسبة للدعاء في السجود، يقول هل هو في صلاة الليل ولا صلاة الليل والنهار؟ أخوي الفاضل الدعاء الله يرضى عليك ويبارك فيك أخوي راشد ويتقبل منك، في صلاة الليل وفي صلاة النهار وفي صلاة الفرض وفي صلاة السنة، كل هذا جاء مشروع ولله الحمد. والدعاء في السجود بإذن الله مقبول، لقول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وكان يقول قمن أن يستجاب، يعني حري إن الله عز وجل يستجيب لكم. أم ثاني من رأس الخيمة تقول عندها مشروع ملابس نسائية، تريد أن تعمل دعاية، تقول هذه الدعاية تلزم منها أن تلبس امرأة وتسوي دعاية. طبعا شرحت أم ثاني الدراعات هذه أو الملابس البيتية تلبسها النساء في البيت، وقالت بأن ظاهر الصدر. أخت الفاضلة ما يجوز ويحرم أنك تضعين دعاية امرأة تلبس حتى لو ما كان رأسها ظاهر لكن صدرها عورة، كيف تظهر صدرها وتستعرض بملابسك وأنت امرأة تريدين الحلال وأنت مبتعدة عن الشبهات والحرام؟ لا ما يجوز. ولذلك الحل سهل، يوضع مثل يسمونها نسيت اسمه والله، لكن عموما هذه الأصنام تلبس مثل هذه الجمادات، هذه تلبس وتصير يعني ممكن تعرض بهذه الطريقة، لكن امرأة لا ما يجوز. بارك الله فيك. أم ثاني بارك الله فيها أيضا مسألة العبايات، أخت الفاضل الأصل في العبايات الحلوة الجواز والإباحة، يجوز لك أنك تبعين العبايات. قضية أن المرأة تستعملها استعمال غلط واستعمال خطأ ومحرم، الذنب مو عليك أنت، عليها هي. يعني الآن مثلا رجل يبيع الطيب، أحد يقول أن العطر والطيب حرام النسائي؟ ما أحد يقول. يجوز للرجل يبيع الطيب والمرأة تبيع الطيب والعطور بجميع أنواعه للنساء وغير النساء. طيب إذا استعملت استعمال محرم يكون على الباقي الحرام؟ لا، كذلك أنت بارك الله. لكن أهم شيء تلتزمين بالعباية الشرعية، ما تكون عباية مثلا يعني مزخرفة أو مزكرشة أو مفتوحة أو شيء من هذا القبيل. العبايات العادية إذا لبستها بشكل محرم الإثم عليها، لكن أنت أهم شيء تلتزمين بمواصفات العباية الشرعية. أم عوف من العراق تقول والدها يعني توفي من 7 أشهر ما كان يصلي على الإطلاق، تقول ماذا عليهم؟ أخت الفاضلة الآن أبوك بين يدي الله، أبوك بين يدي الله، ادعو الله عز وجل أن يغفر له ونتجاوز عنه. وإن كان بعض الفقهاء من أهل الحديث يقولون بأن من مات وهو تارك للصلاة ولو كان متساهلا متهاونا فهو كافر والعياذ بالله، خارج عن ملة الإسلام، ويستدلون بنصوص القرآن والسنة، حتى قالوا بأن هذا إجماع حكاه عبد الله بن شقيق يقول ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركوا كفر غير الصلاة، جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية يذهبون إلى أنه كفر عملي وليس كفر اعتقادي ناقل، لا يقولون كفر عملي يعني ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن هذه تنفعه عند الله، ولكن مرتكب لكبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم ومصيبة من المصائب، هكذا يعبرون ويقولون. ولذلك نسأله، أنت ادعو الله عز وجل أن يتجاوز عنه. أم عوف تقول بأن ابنها مسجون والمسافة بعيدة، تقول لما أذهب إليه أعاني مشقة، هل لي أجر؟ نعم يا أخت الفاضل لك الأجر والثواب، هذه الصلة وزيارتك لابنك، المسافات الطويلة والمعاناة والمقاساة كلها في ميزان حسناتك بإذن الله. وبالنسبة للدعاء أخت الفاضلة، الدعاء في السجود في الصلاة وليس بعد الصلاة، اللي بعد الصلاة الأذكار، بعد صلاة الفرض الأذكار والتقديس والتمجيد والتعظيم لله عز وجل والتسبيحات هذه وقراءة الآيات، أما الدعاء ففي صلب الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فالدعاء يكون في السجود وأيضا يكون في التحيات قبل السلام. أحمد من عمان يقول بأنهم كانوا في سفر ولما رجعنا دخلنا في وقت المغرب، يقول رفض السائق أنه يقف لنصلي، يقول حتى وصلنا البيت في وقت العشاء كيف نصلي؟ يا أخوي أحمد بارك الله فيك، تصلون طبعا، تقيم لصلاة المغرب أولا وتصليها 3 ركعات، ثم تقيم لصلاة العشاء وتصليها 4 ركعات، ما تقصرها، لأن العبرة الآن بوجودك، العبرة الآن بأدائك للصلاة، فالآن لما تأتي لتؤدي الصلاة تؤديها وأنت مقيم، خلاص انقطع السفر عنك، تؤديها وأنت مقيم تصليها 4 ركعات. بارك الله فيك. حنان بارك الله فيها، قصتها قصة أخت الفاضلة بارك الله فيك، أسأل الله تعالى ونحن في هذه الساعة بعد صلاة عصر يوم الجمعة أن يكتب لك العافية والشفاء وأن يذهب عنك ما تجدين وتحاذرين. أخت الفاضلة بارك الله فيك، إياك ثم إياك ثم إياك أن تستجيبي لهذا الذي أرسل لك طلاسم، هذا ليس بشيخ، هذا دجال، هذا كاهن مشعوذ، هذا ساحر، وإن تسمى بشيخ هو يتستر بالشيخ وقد يتستر بآيات قرآنية أحيانا، لكن يرسل طلاسم هذا تبعين دينك والعياذ بالله بعرض من الدنيا قليل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث الآخر من أتى عرافا فسأله، فسأل ما صدق، فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني لما ما يقبل له أجر صلاة 40 يوم، ويجب عليه أن يصلي، لأنه لو ترك الصلاة جمع بين مصيبتين، لا يصلي لكن ما له أجر وثواب. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، عليك بالرقية الشرعية، عليك بالرقية الشرعية، واحذري طريق المغضوب عليهم والضالين، احذري طريق الذين يؤدون بالناس إلى النار، هؤلاء دعاة جهنم والعياذ بالله، يقعدون للناس بكل سبيل وصراط يغرونهم بمثل هذه الأدوية وبمثل هذه الهرطقيات والطلاسم والشعبذات حتى يقذفونهم في النار نعوذ بالله. الجانب الشرعي أختي الفاضلة، أولا تعلقين قلبك بالله، تتوكلين على الله، تفوضين أمرك إلى الله، تلجئين إلى الله. واعلمي يا أختي الفاضلة أن في هذه البلوى التي أنت فيها، والله لو كشف لك الغطاء ها لعلمت أن فيها خير لك، يكفي أن هذه البلوى قربتك إلى الله أكثر من أي وقت سابق، صح ولا لا؟ أنت الآن تشعرين بأنك أقرب إلى الله من أي وقت سابق، من حيث الصلاة والذكر والدعاء ويعني اللهج أنا الليل وأطراف النهار والتعلق بالله سبحانه وتعالى، يكفي هذا. الأمر الآخر أخت الفاضلة، عليك بالرقية مع الاعتماد على من في السماء، يعني الرقية بذاتها ليست بنافعة إذا لم يشأ الله، إذا لم يشأ الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. عليك بالفاتحة، اقرأيها وأكثري منها، أكثري منها. وعليك بآية الكرسي، وعليك بالقواقل الثلاثة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. عليك يا أخت الفاضلة بالأدعية، ذكرتها قبل قليل، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، من كل عين لامة، أيضا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أيضا أخت الفاضلة شوف الأوقات التي هي مظنة الإجابة، الهزيع الأخير من الليل قبل صلاة الفجر بساعة، هذا أفضل وقت يتنزل ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلاله وعظمته، فيقول لعباده هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطي له؟ فأعطيها، هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك كل ليلة. كذلك اليوم عصر الجمعة الآن في ساعة في عصر يوم الجمعة ما يوافقها عبد وهو قائم يصلي يدعو الله إلا استجاب الله له. كذلك قبل المغرب بقليل خاصة يوم الجمعة وغيرها، هذه فرصة أنك تتضرعين تنفردين بنفسك مع الله عز وجل بعيد عن المشوشات والمشغلات. كذلك في السجود أطيل الدعاء في السجود واسأل الله عز وجل العافية. كذلك في أعمال أخرى صدقة، تصدقي على الفقراء والمساكين، اكفل الأيتام، اكفل الأرامل إذا كان عندك قدرة. كذلك نفع الناس، بر الوالدين إذا كان أحدهما أو كلاهما يعني موجودين بريهما وأخلصي لهما في البر. كذلك القيام بقراءة القرآن وقراءة سيرة وسلم والارتباط، هذه كلها ستذهب عنك ما تجدين وتحاذرين بإذن السميع العليم. والحديث طبعا طويل لكن هذا أهم شيء لأن الوقت أدركني. أبو صالح بارك الله فيه يقول ما حكم الذي يصلي وغترته على عينه؟ الأصل يا أخوي الفاضل بارك الله فيك أن المصلي يعني يباشر الأرض بجبهته، ما يخلي شيء بينه وبين الجبهة ليجي يسجد، لا يباشر الأرض بالجبهة، ما يحط شيء لا طاقية ولا غترة ولا قبعة ولا شيء. لكن إن احتاج إلى ذلك كحرارة الأرض، الأرض حارة حرارة شديدة أو باردة برودة شديدة، ما في بأس لو اتقى ذلك بشيء من ثيابه مثلا. أما الأصل لا، يجعل الجبهة تباشر الأرض. أبو صالح أيضا يقول بالنسبة للإنسان الإمام إذا سجد سجدة التلاوة ثم قام يكمل الصلاة، يقول نعيد قراءة الفاتحة من جديد؟ لا يا أخوي أبو صالح بارك الله فيك، يكفي الفاتحة قريتها من أول والإمام قرأها أيضا، فما تعيدها بارك الله فيك. جزاك الله خير على هذا السؤال وسؤال مهم، ما تعيدها ولا أحد يعيدها، لأن بعض الناس سمعنا بأنهم يعيدونها من جديد وهذا غلط. لا، تكمل تستمع للإمام أو أنك تكمل أنت قراءتك إذا كان مثلا يعني طبعا تستمع الإمام، أو أنت شخصيا إذا كنت تصلي لوحدك وسجدت للتلاوة ثم قمت تكمل القراءة، ما تجيب الفاتحة من جديد. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. أشكركم على المتابعة، غدا إن شاء الله يعني في حلقة أرجو الله عز وجل أن تكون نافعة وتجدون فيها إفادة بإذن الله جل وعلا. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.